وسورة الشعراء هي السورة السادسة والعشرون في ترتيب المصحف الشريف، وقد جاءت سورة الشعراء لكي تذكر لنا صنفا خاصا من أعداء الرسل. لذلك سورة الشعراء هي سورة أيضا تحدثت عن القرآن الكريم، وتحدثت عن قصص الأنبياء والمرسلين على غير ترتيبهم التاريخي. جاء في السورة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليه، وكل نبي يقول لقومه: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. لا يطلبون أجرا بخلاف هؤلاء الشعراء الذين يطلبون الأجر في الدنيا، الذين لا يطلبون الأجر في الآخرة. وقد ذكر الله عز وجل تأكيد كون القرآن الكريم من عند الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وذكرت السورة الكريمة أن الدعوة ستلقى شدة وعنتا، لكن ينبغي على أهل الإيمان أن يؤمنوا بالله عز وجل، وأن يؤمنوا بالوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يكونوا من الصالحين، ولكي يكونوا من أهل الإيمان الذين صدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا بأن ما جاء به من عند الله عز وجل هو الحق المبين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة النبي العدنان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة النمل. سورة النمل من السور المكية، وهي السورة التي جاءت بعد سورة الشعراء. وسورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص سور مكية نزلت متتابعة كما يذكر بعض العلماء، وأسلوبها واحد، وموضوعها واحد، ومنهجها واحد. فقد اهتمت بالقرآن الكريم في أولها، ثم ذكرت عددا من القصص، وبعد نهاية القصص يأتي التعقيب في نهاية السورة. هكذا سورة الشعراء وسورة النمل وأيضا سورة القصص. سورة النمل لو أردنا أن ننظر إليها سنجد أنها تكونت من مقدمة، وهي الآيات التي تحدثت عن القرآن الكريم، ثم موضوع أربع قصص لأنبياء الله: موسى وسليمان وصالح ولوط عليهم الصلاة والسلام، وتعقيب. المقدمة ذكرت القرآن الكريم وخلاصة مصير كل من المؤمنين والكافرين، والتعقيب تفصيلا لهذه الخلاصة. وبيّنت السورة أيضا أن في آخرها أن لواء الدعوة معقود لصاحب الرسالة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. وفي وسط السورة ذكر الله طرفا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأنهم جحدوا برسالة موسى مع استيقان أنفسهم بها ظلما وعلوا. هذا ضرب من ضروب التكذيب، الظلم والعلو. ثم ذكرت قصة الهدهد مع سليمان عليه الصلاة والسلام، وكيف أن هذا الحاكم استخدم سلطانه في الدعوة إلى الله، وأن الهدهد وهو جند من جنوده كان حريصا على الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكرت قصة من تآمر على قتل الآية التي جاءت من عند الله عز وجل، وهي قصة صالح. ثم جاءت بقصة نبي الله لوط، ثم ختمت هذه القصص بقوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وذكرت الغرض الحقيقي من الوجود في الحياة، هو طاعة الله عز وجل والإيمان به واللجوء إليه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. ثم ختمت السورة الكريمة بالحديث عن الآخرة والحساب وخروج الدابة التي تكلم الناس، وبينت أن المستقبل سيكون للإسلام، إن الذي فرض عليك القرآن أن المستقبل سيكون للإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه. كما قلت، هذه السور الكريمة تتحدث كثيرا عن كتاب الله عز وجل. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فكما بدأت بالحديث أن القرآن هدى وبشرى لمن يؤمن بالآخرة بخلاف المكذب بها، فإن القرآن أيضا من لدن حكيم عليم، والقرآن هو الذي ينبغي أن يتلوه الناس كثيرا ويتبعوه. وأن أتلو القرآن فإنه مصدر الهداية، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بعد ذلك جاءت سورة القصص، وسورة القصص تسمى أيضا سورة موسى، وذكر فيها موسى صلوات الله وسلامه عليه، وبين فيها في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ما لم يبين في سورة أخرى. وقد افتتحت هذه السورة كما افتتحت سورة النمل وكما افتتحت سورة الشعراء بذكر القرآن الكريم: تلك آيات الكتاب المبين. ثم جاءت قصة موسى عليه الصلاة والسلام مفصلة مبينة، وفيها من العبر الشيء الكثير. فقد ساعد موسى عليه الصلاة والسلام الرجل، وأخرج موسى عليه الصلاة والسلام من أخرج موسى صلوات الله وسلامه عليه من مصر، وهاجر إلى مدين، وتزوج من ابنة الرجل الصالح، وقد أكرمه الله عز وجل بعد أن ساعدهم على غير معرفة، وجد فيها امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وذكر الله طرفا من حياء هذه المرأة الكريمة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. ثم أكرمه الله ونجاه من القوم الظالمين، وأعطاه الله عز وجل مددا من عنده وبرهانا من عنده، وجعل هارون يؤازره. ثم ذكر الله عز وجل قصة، بعدما ذكر قصة فرعون، ذكر قصة طغيان الثروة والمال، وادعاء قارون أنه قد أوتي هذا المال عن جدارة وعن خبرة، وهي خبرة باطلة وجدارة غير مستحقة، ولذلك خسف الله به وبداره الأرض. وهذه عبرة لأولي الألباب. ولذلك قال الذين تمنوا مكانه بالأمس، قالوا: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. النجاة الحقيقية هي للمتقين. فسورة القصص، ثم ختمت سورة القصص بقوله تعالى وطمأنته لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الذي يتأمل في هذه السورة يجد أنها تتحدث عن إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيته وبيان مهمته عليه الصلاة والسلام، مع التهديد للكافرين. وفي ختامها يقول ربنا: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة العنكبوت هي السورة 29 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية على الأرجح، وهي سورة مكية على الأرجح، وإن ذكر بعض العلماء أن فيها بعض الآيات المدنية. وهي السورة 29، جاءت بعد سورة القصص، وقد ذكر الله عز وجل في سورة القصص استضعاف فرعون للمؤمنين، وهنا ذكر الله عز وجل فتنة المؤمنين، وأيضا ذكر الله عز وجل في سورة القصص هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هنا وفي سورة العنكبوت ذكر الله عز وجل هجرة المؤمنين أيضا. سورة العنكبوت أشارت إلى ابتلاء وعقوبة الكافرين، وعالجت سورة العنكبوت في أغلبها تعالج قضية الابتلاء، قضية الابتلاء. فلذلك جاءت هذه السورة المباركة حول سنة الابتلاء، جاءت هذه السورة المباركة حول سنة الابتلاء. ففي بداية هذه السورة تحدثت عن حقيقة الإيمان وجهاد النفس وجهاد الدعوة وسنة الابتلاء والفتنة ومصير كل من المؤمنين والمنافقين والكافرين. فالله عز وجل لابد أن يبتلي أهل الإيمان. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قال قبلها: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وذكر الله عز وجل أيضا لمن يستعجل ثمرات الجهاد ويستبطئ مراحل الجهاد ما فعل بالرسل الكرام وصبرهم على أقوامهم. نوح جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، إلا 50 عاما يدعوهم، فلابد أن تصبروا، ولابد أن تصبروا أيضا على تكذيبكم وعلى هلاككم. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر إلى ربه فآمن له لوط، وقال يعني إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي. وذكر الله عز وجل قصة لوط وشعيب وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن الله نصرهم وجعل العاقبة لهم. فكلا أخذنا بذنبه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم نبه الله تعالى على أهمية تلاوة القرآن الكريم وأهمية هذه التلاوة في التثبيت. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال الله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم نبهت السورة الكريمة أيضا أن الحياة الدنيا ما هي إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وختمت السورة الكريمة بالنجاة من الفتن والنجاة من الابتلاءات، وهذه النجاة إنما تكون بالمجاهدة والصبر. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.